بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الحجب، وقلنا أن الحجب على قسمين: القسم الأول وهو ما يحجب عن كل العرض، وقلنا أمثلته في الدرس الماضي في المحاضرات السابقة، قلنا أن الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية، وهكذا الثانية تحجب الثالثة، وهكذا. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الحجب، وهو الحجب عن بعض الإرث، أي أن هذا الحجب لا يحجب عن كل الإرث وإنما عن بعضه. وهنا يمكن أن نتصور أيضا أقسام متعددة، إلا أن الشارح والمصنف ذكروا قسمين فقط: القسم الأول وهو حجب الولد، والقسم الثاني هو حجب الإخوة. أما القسم الأول وهو حجب الولد، فيمكن أيضا أن يتصور في فرعين: الفرع الأول في حجب الولد الزوج والزوجة، والفرع الثاني في حجب الولد أو في حجب الأولاد الأبوين الأم والأب. أما الفرع الأول وهو أن الولد يحجب الزوج والزوجة، أي الزوج أو الزوجة، فإذا مات الزوج وترك أولاد وزوجة فلا إشكال أن الأولاد يحجبون الزوجة من حدها الأعلى إلى حدها الأدنى، يعني حدها الأعلى كانت تأخذ الربع، فإذا وجد الأطفال الأولاد تأخذ الثمن، وكذلك إذا ماتت زوجة وتركت زوجا وأولاد فإن الأولاد يحجبون الزوجة من حده الأعلى إلى الحد الأدنى. الحد الأعلى الزوج يأخذ النصف مع عدم الأولاد، ومع وجود الأولاد فإن الزوج يأخذ الربع. وهنا لا إشكال في أن الأولاد لا يشترط أن يكون من ذلك الزوج أو من تلك الزوجة. افرضوا أن الزوج مات وترك أولاد، إلا أنه ليس من هذه الزوجة وإنما من زوجة أخرى. وكذلك بالعكس، افرضوا أن الزوجة ماتت وتركت أولاد، إلا أنه ليس من هذا الزوج وإنما من زوج آخر. في كل هذه الأحوال أي مطلقا، هؤلاء يحجبون الزوج والزوجة من حدها الأعلى إلى حدها الأدنى. أما تفصيل ذلك سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني وهو أن الأولاد يحجبون الأم والأب عما زاد عن الثلث، عما زاد عن الثلث أقوى، أي أن من حدها الأعلى وهو الثلث ينزل إلى الحد الأدنى وهو الثلث. وهنا أيضا يمكن تصور عدة فروع. الفرع الأول وهو أنه طبعا نحن نقسم هذا حتى يتسرع البحث، وإلا في الكتاب لا يوجد مثل هذه التقسيمات فروع وأقسام، وإنما حتى يتضح على الطالب، فلهذا نقسمها بهذه التقسيمات. الفرع الأول: مات إنسان وترك أبا وأما وترك أولاد ذكور وإناث، أو فقط ترك ذكورا سواء كان واحد أو متعدد. هنا قالوا أن الأولاد سواء كانوا ذكورا وإناثا أو كان ذكرا واحدا أو متعددا يحجب الأبوين عما زاد عن الثلث، يحجب الأبوين عما زاد عن الثلث. ومثاله أن إنسان مات وترك ابنا واحدا وترك أبوين، فللأبوين الثلث، لكل واحد منهما الثلث والباقي يكون للذكر. فالسبب في ذلك هو أن الذكر الولد، أي أن الذكر لم يذكر له فرض في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لم يعين له شفة معينة، وإنما دائما يرث المتبقي. فهنا السدس يكون لأحد الأبوين، والسدس الثاني يكون للأبوين الآخرين، يعني السدس يكون للأبوين والمتبقي يكون للولد. فإن كان واحدا أي ذكرا واحدا فيأخذ الباقي، وإن كانوا ذكورا فيقتسمونه بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة واضحة. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني: أن نفترض أن الإنسان عندما مات ترك بنتا واحدة، هذا فرع. والفرع الثالث: أن نفترض أنه مات وترك بنتين تصاعدا من غير وجود ذكور، هذا هو الفرع الثالث. وفي كلتا هذين الفرعين، وفي كلا هذين الفرعين هنا يفترض تارة أنه وجد أحد الأبوين وأخرى وجد كلا الأبوين. فهذه فروع متعددة سنذكر بعضها هنا وبعضها أيضا من خلال الكلام ستأتي. الفرق الثاني وهو أنه لو افترضنا أنه مات إنسان وترك ابنتين وأبوين، هنا لا إشكال ولا شبهات كما في الكتاب العديد أن الثلثين يكون للبنتين والثلث يكون للأبوين لكل منهما الثلث، ولا توجد هناك أي زيادة، ولا إشكال واضح أن البنتين هنا حجب الأبوين عما زاد عن الثلث، يعني الأم مع عدم وجود الأولاد كانت تأخذ الثلث ولكن مع وجود الأولاد أخذت الثلث. فإذا في هذا الفرض وهو أنه الإنسان مات وترك بنتين متصاعدا وأبوين، فالثلثان يكون للبنتين متصاعدا يقسمونه بالسوية والثلث الآخر يكون للأبوين بكل منهما الثلث. هذا فرع أيضا، هذا الفرع واضح، إنما الكلام في فرعين آخرين. الفرق الثالث وهو أن نفترض أنه مات الإنسان وترك بنتا واحدة وترك أحد الأبوين إما الأب وإما الأم، لا فرق في ذلك. هنا الكتاب ذكر أن البنت مهل نصف، وكما قلنا أن الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو منفصلين عن بعضهما أو مجتمعين مع بعضهما الآخر، هنا البنت تأخذ النصف وتحجب الأبوين عما زاد عن السدس، والأب هنا يأخذ السدس. فإذا الثلث نصف تأخذ البنت والسدس يأخذ الأب، فيبقى سدس آخر زائد ماذا يعملون به، أو سدسين يبقى زائد ماذا يعملون به، باعتبار أنه نصف يعني ثلاثة حصص من الستة وسدس يعني حصة من الستة تصير أربعة من الستة، فتبقى اثنين من الستة هذه زائدة. فإذا الفريضة هنا تقسم على ستة أقسام، ثلاثة بنت وواحدة منها للأب وتبقى حصتان لا وارثتها. هنا رواية ضعيفة قالوا أن البنتين إذا كانوا بنتين سئلت من الصغر، هنا قالوا أن الزيادة تقسم بالنسبة على الحصص بالنسبة للأبي وللبنت، معنى ذلك أنه هذه الثنتين اثنين من ستة تقسم بالشكل الذي تكون حصة واحدة لمن للأب وثلاثة حصص تكون من للبنت، فتبقى سدس واحد زيادة باعتبار أن الحصص ستة الفريضة من ستة، ثلاثة منها للبنت واحدة منها للأب واحدة منها للأم فتكون خمسة، فتبقى حصة واحدة من الستة هذه زائدة. قالوا هنا أيضا تقسم معها تقسم بالنسبة على الأبوين والبنت، فهنا لما كانت تقسيم خمسة فإذا يضربون الخمسة في أقصى الفريضة وهي ستة فتكون ثلاثين، وعلى هذا الأساس أيضا تقسم التركة. إلى هنا يتضح أنه أن الأولاد يعني هذا في الفرع الثاني من الحجب أن الأولاد يحجبون الأبوين عما زاد عن الثلث إذا كان الأولاد ذكورا وأناثا فلا يأخذوا أكثر من الثلث. أما إذا افترضنا أن الأولاد كانوا بناتا فقط إما كانت بنت واحدة إما بنتان فصاعدا، فهؤلاء وإن كانوا يحجبون الأبوين عما زاد على السدس إلا أنه إذا حصلت زيادة فتلك الزيادة ماذا تقسم بالنسبة على الأبوين وعلى البنت أو البنات، والسبب في ذلك واضح لأن البنت والبنتين فصاعدا لهما فرض في الكتاب، يعني الشارع المقدس الكتاب العزيز وضع للبنت نصف الفريضة نصف الميراث وضعها والباقي رد عليها، وكذلك وضع للبنتين فصاعدا ثلثاء الفريضة والباقي رد عليهما، بخلاف الأولاد الذكور فإنه لم يجعل لهما فرض في الكتاب وإنما ميراثه هو ما تبقى بعد أن يعطى للأبوين ما تبقى منه إلا يكون للأولاد الذكور أو مع البنات. أما إذا البنات كانوا وحدهم في الميراث لا يوجد هناك وارث غيرهم، فإما أن تكون واحدة فلها النصف وإما أن تكون اثنين فصاعدا فلهما الثلثان. إلى هنا واضح إن شاء الله سيأتي الكلام في التفصيلات. قال أما الحجب عن بعض الإرث دون بعض ففي موضعين، الموضع الأول أو أحدهما الولد ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به الحجب للزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى، وهذا هو الفرض الأول من حجب الولد فإن الولد يحجب الزوجين عن نصيبهم الأعلى. قال عن نصيب الزوجية الأعلى إلى الأدنى،
فإن كان المتوفى هو الزوج فالزوجة مع وجود الولد لا ترك إلا الثمن وإن كانت متعددة، وإن كان المتوفى هي الزوجة فإن الزوج مع وجود الولد لا يرث أكثر من الربع، ومع عدمه يرث النصف، ومع عدم الزوج فالزوجة ترث الربع. قال للزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى إلى الأدنى وإن نزل، يعني لا يشترط أن الأولاد يكون بالمرتبة الأولى، فلو كانوا أحفاد يعني أولاد الأولاد أو كانوا أحفاد الأحفاد إلى أن يسمون عرفا هؤلاء الأولاد، كما تقدم في أول كتاب الميراث قلنا أن النسب ليس له هكذا تسلسل إلى ما لا نهاية، إلى أن يقال عادة عرفا هذا ابن هذا، هؤلاء من أولاد هذا المتوفى إلى ذلك المقدار، إذا يحجبون. فإذا لا يشترط في الولد أن يكون في المرتبة الأولى، أفرض كان في المرتبة الثانية حفيد كان أو ابن الحفيد أو حفيد الحفيد وهكذا. قال وإن نزل الولد وكذا يحجب الولد، إذا هذا هو الفرع الثاني، وكذا يحجب الولد الأبوين عما زاد عن السدسين. فإذا الأم لها حصة الثلث بشرط ماذا؟ بشرط وجود الأولاد، أما مع عدم وجودهم فالأم ماذا؟ تأخذ الثلث. فإذا يظهر من هذا أن الأولاد إذا وجدوا فإنهم يحجبون الأم أو الأبوين عما زاد عن السدس. وكذا يحجب الولد الأبوين عما زاد عن السدسين وأحدهما، كما أنه يحجب الأبوين يحجب أحد الأبوين. افرضوا أن الميت مات ولم يترك أبوين وإنما ترك أبا فقط أو ترك أما فقط، كذلك يحجبونهم من الذنوب إلى ماذا؟ إلى السدس. وأحدهما عما زاد عن السدس إلا أن يكونا، أي الأبوان، إلا أن يكونا أو أحدهما مع البنت الواحدة. فإذا كانت مع البنت الواحدة فبالإضافة أن البنت تحجب، إلا أنه ما زاد من التركة باعتبار أن البنت لها فرض وهو النصف، ليس كالذكر الذي يأخذ ما تبقى، لها فرض وهو النصف، فما زاد عن النصف يقسم بينهم بالزوية. فإن البنت وإن كانت تحجب كما يحجب الذكر إلا أن الزيادة في الذكر ترجع إلى الولد إلى الذكر، أما في البنت فتقسم بالنسبة عن الأبوين والبنت. قال إلا أن يكون أو أحدهما مع البنت الواحدة مطلقا، وهذا الإطلاق مراده أي سواء كان معها الأبوان أم أحد الأبوين، فلا إشكال أنه أيضا تحجب إلا في هذه الحالة فإنه يرد عليها، فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس. الواقع أنهما يحجبان عن الزيادة عن السدس، إلا أنه ليس بالفرض، والزيادة التي تأتيهم لم تأتيهم عن طريق الفرض، يعني فرض لهم الثلث فيأخذ الثلث، إنما الزيادة تأتيهم عن طريق الرد. في هنا في عند عدم الأولاد الأم تأخذ الثلث بالفرض، أن الكتاب العزيز فرض لها فرضا وهو الثلث. هنا مع وجود الأولاد الشارع والكتاب العزيز فرض لها الثلث، والزيادة التي تأتيها يأتيها بالرد لا بالفرض، وهناك فرق بين الرد وبين الفرض. فإذا ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس، مراده الزيادة التي تأتي عن طريق الرد لا الزيادة الموجودة عن طريق الفرض. ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها، منو؟ الأبوين يشاركان البنت، بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها أي عن نصف البنت، وسدسيهما أي سدسي الأبوين بالنسبة الموجودة. فإن كانوا كلا الأبوين موجودان فلا إشكال بأنه نضرب 5 في 6 ونطلع الحظة، أما إذا كان أحد الأبوين موجود فلا إشكال نضرب 4 في 6. والسبب واضح أنه إذا كان كلا الأبوين موجودان أقصى الفريضة في البنت، نصفها للبنت 3 وواحد من 6 للأب وواحد من 6 للأم، فالجد فيه 3 وواحد وواحد فخمسة، فإذا 5 من 6 فلتبقي 1، فإذا نضرب 5 للحفظ في أقصى الفريضة وهي 6. هنا أريد أن تفهموا لماذا مرة نضرب 5 مرة نضرب في 4. أما لو افترضنا أن هناك بنت واحدة، عرفت شلون؟ وأحد الأبوين، فتهاجر البنت وواحد من الأب فتبقى حصتين، فإذا أربعة موجودة هذه الحصص ولا ستة أربعة، فنضرب هذه الأربعة الحصص في أصل الفريضة وهي ستة ونقسمها وتطلع النتيجة وتعطى لكل حصة تكون. قال وثلثيهما في النسبة كما ذكرنا، هذا إذا افترضنا أن البنت كانت واحدة أو البنات. هنا مراده من البنات كما في الكتاب المراد من البنتين فصاعدين. الشارع المقدس إذا ترك الإنسان بنتين فصاعدا، يعني بنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى ما شاء الله. فإذا الإناث الشارع وضع لها فرضا في الكتاب العزيز وهو الثلثان، يعني إذا كانت اثنتان تأخذ الثلثان، إذا كانت ثلاثة تأخذ الثلثان، إذا كانت أربعة تأخذ الثلثان وهكذا. فلهذا عبر قال أو البنات، الشارع ماذا قال؟ أي البنتين فصاعدا، فإن البنتين أيضا هذا يقضان الثلثين. أي البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، هذه أحد الفروض، وهو أن الإنسان ترك بنتين وأحد الأبوين. قال فإنهن أي البنات أو البنتين فصاعدا، فإنهن لا يمنعنه، أي لا يمنعن أحد الأبوين، فإنهن لا يمنعنه عما زاد أيضا، عما زاد عن السدس، ولكن عما زاد عن السدس كالرد لا بالفرض، بل يرد عليهن وعليه أي أحد الأبوين وعليه ما بقي من المفروض في النسبة كما سيأتي تفصيله. بين المراد وأيضا من الشرح سيأتي تفصيله فيما بعد. ولو كان معهن أي البنتين فصاعدا أو البنات، ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة. افرضوا أنه ترك أبوين وبنتين، البنتان لهما الثلثان والأبوان لهما الثلث، سدس سدس، فإذا لا تبقى هناك زيادة. لسائل أن يسأل إذن لماذا أدخلها في الحج؟ نقول أدخلها في الحج باعتبار أنه مع وجود البنتين فصاعدا الأم حجبت من السدس إلى السدس، فإذا أيضا داخلة في فرض الحاجبة. ولو كان معه أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا رد، فمن ثم أدخلهما في قسم الحج، يعني أدخل هذه الحالة وهي البنتين فصاعدان في قسم الحج. لماذا؟ لأن البنتين فصاعدان يحجبون الأم عما زاد عن السدس، لأن الكتاب ذكر للأم السدس مع عدم الأولاد، ومع وجود الأولاد ذكر لها السدس، فإذا أيضا يحجبون، إلا أنه في هذه الحالة لا يوجد هناك أي زيادة حتى يرد بالنسبة. شنو الحشية؟ في ملي هو مثل ما قلنا، شنو قلنا؟ خاف الزوجة أحدهما أي الأبوين مع البنات، لأن البنات حينئذ يحجب للأبوين عن زيادة السدس. وفي المسألة قول نادر هذا الذي ذكرنا بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، ولكن هذه الرواية متروكة ولم يعمل بها أحد. حيث هذه الرواية ذهبت وتقول على أنه لو مات الإنسان وترك بنتين وأحد الأبوين، أما إذا افترضنا مع كلا الأبوين فلا يوجد هناك زيادة وأحد الأبوين، فهنا ماذا؟ نصفها يكون مع ثلثان يكون للبنتين مصاعدا، وثلث يكون لمن يكون لأحد الأبوين، فإذا تبقى زيادة. هذه الزيادة في هذه الرواية جاءت أنه لا يرد على أحد الأبوين، يعني لا يرد على الأب أو على الأم، وإنما الزيادة ترد على البنتين مصاعدا، إلا أن هذه الرواية متروكة لم يعمل بها أحد. وهناك إن شاء الله تقرأون إن شاء الله في علم الأصول أن الرواية إذا أعرض عنها قدماء الأخطار أو أعرض عنها فقهاء الإمامية، وإن كانت الرواية صحيحة، ولكن عندما لا يعملوا بها فإذا لا يجوز العمل بها. وكذلك قالوا أن الرواية وإن كانت ضعيفة في نفسها ولكن عمل بها مشهور الأصحاب فالرواية يجوز الاعتماد عليها. هذا بحث موجود في علم الأصول، هذا مفتاح لذلك البحث، وهو أن هذه الرواية أفرض أن الرواية كانت صحيحة السند والدلالة واضحة، إلا أنه يقول لا يجوز الاعتماد عليها، والسبب في ذلك إعراض الأصحاب، ومعنى الإعراض أنهم تركوها لم يعملوا بها. أما أن هذا صحيح أو ليس بصحيح فإن شاء الله في محله. قال وتهنيه مع هذا هو القسم الثاني من الحج عن بعض الإرث وهم الإخوة. أنتم تعرفون أن الإخوة هم في الطبقة الثانية وهم لا يرثون إلا بفقدان كل من موجود في الطبقة الأولى، إلا أنه هنا في هذه المسألة وهو الحج عن بعض الإرث نجد أن هؤلاء الإخوة وإن كانوا لا يرثون هم بأنفسهم إلا أنهم يحجبون ما يوجد في الطبقة الأولى، أي يحجبون الأم، ولكن بوجود لا بد من وجود شروط، هذه الشروط إذا توفرت ووجدت يحجبون الأم عما زاد عن الصدق. فرض الأم هو الثلث مع وجود الأولاد، فسنفترض أنه أولاد ما كانوا موجودين، وإنما كان ماذا؟ كان فقط مات إنسان وترك أبوين فقط أخذ الزوجة موجودة معنا كلام الزوجة، باعتبار أننا قلنا فيما سبق أن الزوجة في كل الأحوال ترك، لا تتفق في أحد، الزوجة ترك وكذلك الزوجة في كل الأحوال. الكلام أنه أفرض أن الإنسان مات وترك كلا الأبوين، ترك أبا وأما، هنا إذا توفر إخوة للميت، إذا وجدوا إخوة للميت مع شروط معينة، هنا بدل أن الأم ترث الثلث يقولون أنها ترث الثلث، لأن الإخوة يحجبوها عما زاد عن الثلث. أما ما هي الشروط؟ طبعاً أيضاً لا بد أن تعلموا أن الإخوة هنا لا يرثون شيئاً، إلا أن عملهم فقط أنهم يحجبون الأم عن زادة على السدس، أما هم فلا يرثون باعتبار أن الأم والأب موجودين في الطبقة الأولى والإخوة والأخوات وإن في الطبقة الثانية، ولا تصل الزوجة إلى الطبقة الثانية مع وجود أي واحد من الطبقة الأولى. أما الشروط التي ذكروها في هذا البحث، أي أن الإخوة لا بد من توفر الشروط فيهم حتى يحجب الأم عما زاد عن الصدر، هذه الشروط تقدم جملة منها وجملة منها لم يتقدم الكلام عنها. الشرط الأول، لا بد أن نفترض أنهم كما يقول وجود الأب، يعني لو مات إنسان وترك أما وإخوة فإن الإخوة لا يحجبون الأم عما زاد عن الصدر، وإنما الأم تأخذ الثلث الفرض والباقي يرد عليها، يعني تأخذ الميراث كله. إذا افترضنا أن الأب كان موجودا فإذا الإخوة يحجبون، أما إذا افترضنا أن أب الميت كان ميتا أي معزوما على حد تعبير الشارع، هنا أيضا الأم ترث الثلث والباقي يرد عليها، ومع وجود الأب والشرائط الأخرى تمنع الأم من الثلث خلال السدس. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، أن الإخوة لا بد أن يكون على حد تعبير المصنف لا بد أن يكون رجلين، إلا أن الشاعر قال ذكرين، باعتبار أن الرجل عادة لا يطلق إلا على البالغ، أما إذا قيل ذكر فإنه يطلق على البالغ وغير البالغ، فلهذا نجد أن الشاعر قال ذكرين أي ذكرين، يعني قال أن الرجلين مراد الذكرين حتى يشمل البالغ وغير البالغ. فإذا الشرط الثاني أن يكون الإخوة إما اثنين إخوة ذكور، وإما ذكر وبنات اثنتان، وإما أربع بنات، إذا وجد هؤلاء فإنهم يمنعون، أما إذا افترضنا أنه كان هناك ذكر واحد فإنه لا يمنع أو لا يحجب، أو افترضنا أن هناك ثلاث بنات فقط فإنهن لا يحجبن، أو إذا افترضنا أنه كان الإخوة ذكر واحد وبنت واحدة فأيضا أنهم لا يحجبون. إذا الشرط الثاني أن يوجد هناك ذكران أو ذكر وبنتان أو أربعة بنات، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن يكون الإخوة إما للأبوين أو للأب فقط، أما إذا كانوا من كلالة الأم أي كان الإخوة فقط عن طريق الأم فإنهم لا يحجبون. فإذا الذكور أو ما ذكرنا من الإخوة لابد إما أن يكونوا إخوة للأب إخوة للميت من الأب والأم، أو يكونوا إخوة للميت من الأب فقط، أما إذا كانوا إخوة عن طريق الأم فقط فإنهم لا يحجبون الأم عما زاد عن السدود. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، لا يوجد فيه أحد الموانع التي تقدم الكلام عنها. قلنا فيما سبق أنه القذف والرق والكبر واللعان وغيرها من الموانع وملحقات الموانع أنها تمنع الإرث، فإذا صرنا أن أحد الإخوة كانت توجد فيه أحد هذه الموانع قالوا أن هذا لا يحجب، لا بد أن يكون الحاجب خاليا من هذه الموانع التي ذكرناها في أول الكتاب. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا يكون حملا. أيضا تقدم الكلام وقلنا بأنه إذا كان حملا لا يطلق عليه ولا لا يطلق عليه ذكر. بالرواية قالت لا بشرط وجود ذكرين أو ذكر وبنتين أو بنات، والحمل لا يطلق عليه ذكر. نعم بعد انفصاله وكان حيا كما تقدم تفصيل ذلك فيما سبق، بعد انفصاله وكان حيا نرى إذا توفرت فيه الشروط فيحجبون الأم، أما إذا لم تتوفر فلا يحجبون. هذا هو الشرط الخامس. الشرط الثالث قالوا لا بد أن يكون الإخوة الذين يريدون أن يحجبون الأم عما زاد عن السدود لا بد أن يكونوا أحياء حين موت المورث. أما إذا كانوا أموات أي أن المورث مات وكان هؤلاء قد ماتوا قبله، هنا لا إشكال ولا شبهة، الحجب لا يجري. نعم إذا ماتوا بعده فلا إشكال أن الحجب يجري. فإذا لا بد أن نفترض أن الحاجب حي عند موت المورث، أما إذا افترضنا أن الحاجب مات قبل موت المورث فهنا لا يجري الحاجب. هناك مسألة وهي أنه لو افترض أن الحاجب مات مع المورث بالشكل الذي إما مات مقارنا مع المورث متقارنا موته مع موت المورث، وإما اشتبه المتقدم مع المتأخر، يعني لا نعرف أنه هذا مات قبل ذاك أو ذاك مات قبل هذا، هل أن المورث مات قبل الحاجب أو أن الحاجب مات قبل المورث؟ وهذا ما يحدث عادة في الغرقى والمهدوم عليهم. افرضوا ان اخوة اثنين غرقوا في البحر وبعد ذلك جاء خبرهم انهم قد غرقا ولا يعلم اللاحق من السابق منهم، او افرضوا ان اخوين كانا نائمين في غرفة معينة وانهدم السقف عليهم، زلزال وانهدم السقف عليهم ولا يعلم المتقدم من المتأخر. هناك إن شاء الله في مسألة الغرقى والمهجوم عليهم كلام طويل فيما بين فقهائنا أنهم كيف نورث هؤلاء. افترضوا أنهم ما كانوا أخوين وإنما كان أب وابن، هناك كيف نورث هؤلاء؟ هناك سبع أقوال في المسألة، إلا أن الذي يقوله بشكل مجمل هنا إحدى الأقوال المشهورة وعليها العمل هي أنه نفترض أحدهما ميتا والآخر حيا ثم نفترض العكس، يعني أولا نفترض أن الأب حي فيرثه ماذا؟ فيرث الابن، وبالعكس نفترض الابن حي فيرث الأب على تقسيم وتقسيم سيأتي الكلام عنه. هنا افرضوا بانه بين الحاجب والمورث كان من القبيل، فماذا نجري عليه؟ هل نجري عليه حكم الحاجب او لا نجري عليه حكم الحاجب؟ هنا ماذا اقول؟ قال في هذه المساله قولان. القول الاول نقول بانه هنا لا يجري عليك حكم الغرقى والمهدوم عليهم كما هناك، يعني نفترض مره هذا ونفترض مره هذا حي ونفترض مره ذاك حي، ونفترض احدهما ميتا ونفترض الثاني مره اخرى ميتا، هنا لا يجري. لماذا؟ باعتبار ان الحاجب لا بد من احراز انه كان موته لاحقا لموت المورث، وهنا لا يوجد هذا الإحراز، يعني لا نستطيع أن نقطع بذلك لاحتمال أنه مات قبل من؟ قبل المورث. بناء على ذلك إذا لا نجري ذلك الحكم الذي نقوله في الغرقى والمهدوم عليهم، هنا الحجب. في الحجب
إذا افترضنا أن الحاجب كان قد اشتبه موته مع المورث هنا لا نجري عليه حكم ماذا؟ حكم الغرقى والمهدوم عليهم. لماذا؟ السبب في ذلك أنه لا بد عندما نريد أن نجري حكم الحاجب لا بد من إحراز أنه كان حيا بعد المورث، وهنا لا يوجد مثل هذا الإحراز. فإذا هذا الإنسان الذي اشتبه، يعني الحاجب الذي اشتبه أمره بين أنه متقدم أو متأخر أو مقارن هذا لا يحجو. هذا فرض. الفرض الثاني أو القول الثاني في المسألة يقول لا، نحن هنا أيضا نجري حكم الحاجب. لماذا؟ لاحتمال أنه كان متقدما. هذا المورث هذا المورث عندما مات احتمال ان موته كان متقدما على الحاج باعتبار انه نحن مرة نحتمل ان المورث حي والحاج هو الميت، وكذلك مرة اخرى نفترض ان الحاج حي والمورث هذا ميت، فاذا في احد الاحتمالين الحاج حي، وهذا يكفي لان يدخل في الحج ويمنع ويحجب الام عما زاد عن السدود. وسياتي الكلام ان شاء الله في الشرط. هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع قالوا لا بد من افتراض مغايرة بين الحاجب والمحجوب، أما إذا اتحد الحاجب والمحجوب في مكان واحد فهنا لا يجري حكم الحاجب. أما أنه كيف يفترض ذلك أو كيف يمكن أن يتحد الحاجب والمحجوب معا، فهذا إما أن نفترضه في دين آخر وإما أنه أن نفترضه في ديننا، إلا أنه على طريق وقت الشبهة. مثال ذلك أن الإنسان رجل دخل على بنته وهو لا يعلم أنه بنته، بعد ذلك أفرض علم أن هذه بنته ثم أولدها، هذا الوقت كما قلنا فيما سبق هو وقت شبهة وليس فيه حرمة، وتجري عليه أحكام الإرث كما سيأتي إن شاء الله الكلام بعد ذلك. إلا أنه هنا افترضنا أن هذا الإنسان دخل على بنته فأولدها، ولا إشكال ولا شبهة أن هذه البنت تكون أما لولده وكذلك تكون أهلا، يعني هذا الولد الذي هو ابن زيد أخوه، هذه المرأة هم هي أخته لأبيه وهم هي أمه، واضح الفرق، أخته لأبيه وأمه، فهنا الأم بعنوان تكون أخت وبعنوان تكون أم، فإذا إذا افترضنا بعنوان الأخت فهي تكون حاجب، وإذا افترضنا بعنوان أنها أم فهي محجوب، وهنا اتحد الحاجب والمحجوب. هنا عندما نقول أنه الحجب يمنع الأم عما زاد عن السدس لا بد من افتراض المغايرة، يعني الحاجب كان شخص والمحجوب كان شخص آخر، أما إذا افترض أن الحاجب هو نفس المحجوب فلا يجري هذا الحكم. هذه هي الشروط السبعة التي ذكروها لأن يحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدود، وإذا فقد أحد هذه الشروط فلا يجري الحكم المذكور، يعني الحجب لا يكون. قال وثانيها الإخوة تحجب الأم عن السدس إلى السدس بشروط خمسة، يعني هذه التي ذكرها المصنف وأضاف إليها الشارح شرطان آخران وهو الثالث والسابع، طبعا بعضهم أوصلها إلى ثمانية. الأول وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه، وإن لم يحصل لهم منه شيء فلو كان معدولا لم يحجبوها عن الثلث. هذه العلة قالوا بعضها أنها علة وبعضهم قال أنها حكمة، يعني لماذا أن الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن الثلث؟ فرض الأم هو الثلث، فلماذا يحجبوها من الثلث إلى الثلث؟ قالوا السبب في ذلك حتى يوفروا المال على الأب. لماذا؟ لأن الأب في حالة عدم وجود الأولاد يأخذون ما تبقى من المال، فإذا كانت الأم تأخذ الثلث فالثلثان الباقيان يذهب إلا إلى الأب. أما إذا افترضنا أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث فالمتبقي وهو خمسة أسباب سيذهب إلى الأب. قالوا ليوفروا عليه، أي أنه باعتبار هو الذي يتكفل بنفقة الأولاد، هؤلاء إخوة الميت هو الذي يتكفل بنفقتهم باعتبار يجب عليه نفقتهم. إذا كان الأمر كذلك فإذا الحكمة في ذلك أن يوفروا على الأب ما زاد وما حجبوه عن الأم. بعضهم قال أنه علة وبعضهم قال أنه حكمة، والفرق إن شاء الله في علم الأصول ما هو الفرق بين العلة والحكمة. العلة هو أن يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بخلاف الحكمة فإنه لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. قال وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه، أي من الميراث، ما حجب الأم عنه من الميراث، وإن لم يحصل لهم منه أي من ذلك الميراث شيء. الإخوة لا يحصلون على شيء إلا أنه بطريقة غير مباشرة سيحصلون باعتبار أن هذا المال سينتقل إلى الأب، والأب هو الذي يجب نفقته عليهم. فلو كان الأب معدولا لم يحجب الأم عن الثلث إلى الثلث، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني كونهم، أي كون الإخوة رجلين، قال الشيخ ماذا ذكرين واتبعوا في هذا الحدود من الرجلين الى الذكرين باعتبار اطلاق الرجل فقط على البالغ على غير البالغ لا يقال رجل فلهذا قال الشارح ذكرين حتى يشمل البالغ وغير البالغ اي ذكرين فصاعدا او اربع نساء او رجلا اي ذكرا وامرأتين اي ابنتين وان لم يبلغا اي البنات ما بلغنا والكنثى هناك الانثى حكم الكنثى هنا كالانثى يعني لا اذا وجد هناك كنثيان لا يكفي ان يحجبوا اذا وجد هناك ثلاث كناثى ايضا لا يحجبوا لا بد من فرض اربعه كناثى والكنثى هناك الانثى والسبب في ذلك للشك في الذكوريه الموجب للشك في الحجب لان الشارع قال الذكران يحجبان اما ان الكنثى ذكر او ليس بذكر فيلزم شك في انه يحجب ولا يحجب والاصل عدم الحاجب للشك في الذكوريه الموجب للشك في الحاجب واستقرب المصنف في الدروس هنا اذا كان كنثى ويلحق بالانثى او يلحق بالذكر واستقرب المصنف في كتابه الدروس هنا القرعه قال يقرا ان هذه تلحق بالذكر او تلحق بالانثى فاذا خرجت القرعه انه ذكر فيلحقه حكم الذكر واذا خرج انه انثى فيلحقه حكم الانثى الشرط الثالث كونهم اي كون الاخوه اخوه للاب والام او للاب يعني اما من سلاله الاب والام او من سلاله الاب اما اذا كانوا من سلاله الام فقط فانهم لا يحجبون او بالتفريق يعني بعضهم كان من سلاله الابوين وبعضهم كان من سلاله الاب لا يشترط كلهم ان يكونوا من سلاله واحده او بالتفريق فلا تحجبوا سلاله الام اي الاخوه للام فقط هذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع انتفاء موانع الارث التي تقدم الكلام عنها من القتل من بيانية من القتل والكفر والرق هذا الذي تقدم الكلام عنها عنهم عن من عن هؤلاء الذين يحجبون وكذا اللعان ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا تذكرون اننا قلنا ان الغائب غيبة منقطعة هناك اقوال متعددة في حكم في مسألة ثلاثة اقوال ذكرناها وقلنا هناك قول رابع يقول ان الحاكم اذا لم يحكم بموته فيجري عليه حكم الحاكم يعني يجري عليه اطالة الحياة وانه حي فاذا كان ذكرا يجري عليه حكم الذكر واذا كان انثى فيجري عليه حكم انثى فاذا ما لم يقض الحاكم بموت ذلك الغائب غيبة منقطعة يجري عليه إصالة الحياة وإذا جرت عليه إصالة الحياة فتجري عليه الشروط المتقدمة إذا توفرت الشروط فيدخل في الحج ويحجب الأمة عما زاد عن الصدور والشرط الثالث قال كونهم منتصلين بالولادة لا حملا لماذا؟ فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور اي لا بد من افتراض ان العدد حتى لو افترضنا ان ذلك العدد كان متمما يعني افرضوا انه كان ذكر موجود وهناك يحتمل انه ذكر فاذا لا بد ان ينفصل حيا وبعد ذلك يجري عليه حكم الحاجه واما اذا لم ينفصل فلا يجري عليه حكم الحاجه قال فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر في الحاجب وهو ذكرين على المشهور اما السبب في ان الحمل لا يحجب اما لعدم اطلاق اسم الاخوه عليه باعتبار ان الحمل لا يقال له اخ لا يقال له ذكر اذا انفصل يصدق عليه اخ اما اذا كان حمل في بطن امه فلا يقال هذا اخ وهؤلاء اخوه يعني هذا السبب او الدليل لان الحمل ماذا لا يحجب اما لعدم اطلاق اسم الاخوه عليه حينئذ أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علة التوفير عليه هذا هو الدليل الثاني قال أننا ذكرنا في الوجه الأول أو في الشرط الأول أن الإخوة يحجبون والسبب في ذلك أو العلة في ذلك حتى يوفروا على الأب يعني حتى يزيدوا في المال أو المسؤول للأب حتى ينفق على الأولاد يقول هنا هذا لا يصدق
لا يصدق أنهم وفروا على الأب حتى ينفق على الأولاد، لأن هذا ليس بموجود حتى ينفق عليه. فإذا تلك العلة التي ذكرناها في الشرط الأول غير موجودة هنا، إلا أنه طبعا بالنظر الدقيق يظهر أن هذا غير صحيح. نفس تلك العلة الموجودة هناك موجودة، لأن هذا الحمل أيضا يحتاج إلى مصرف لا إشكال ولا شبهة. على أي الأحوال، تلك العلة الموجودة في الشرط الأول يقول هذه العلة بالنسبة إلى الحمل غير موجودة، لأن الأحياء أي الإخوة الذي انفصلوا أحياء، هؤلاء يجب على الأب أن ينفق عليهم، فلهذا الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السلوك. أما إذا كان الطفل أو الجنين حملا فلا إشكال أنه لا نفقة، فإذا تلك العلة غير موجودة. قال أو لكونه، هذا هو الدليل الثاني، أو لكونه أي الأب لا ينفق عليه، أو لكون الحمل عفوا، أو لكونه لا ينفق عليه الأب، وهذا عدم الإنفاق وهو علة، وهو علة التوفير عليه على الأب. ثم أشكل المصنف الشارح على هذا التعليل، قال وفي الثاني منع ظاهر، يعني أنه علة التوفير غير موجودة، وفي الثاني منع ظاهر يعني أنه يمكن أن يمنع ذلك بشكل واضح، والعلة غير متحققة. لماذا والعلة غير متحققة؟ السبب في ذلك أنه يقول الشارح أن العلة متحققة كما أنه هنا، والعلة غير متحققة أنه أساسا لا يوجد لنا دليل على أن العلة في الحج هي التوفير على الأب. لا يوجد مثل هذا الدليل الذي تقولون أن العلة في حجب الإخوة الأم عما زاد عن السدود هو التوفير على الأب. مثل هذه العلة ليست موجودة عندنا في الروايات، فإذا غير متحققة. وفي الدروس أي في كتاب الدروس جعل عدم حجبه قولا، أي جعل عدم حجب الحمل قولا من الأقوال مؤذنا بتمريضه، أي أن القول مريض وضعيف. وعلى هذا الأساس بعض الأحيان عندما يقول كما هو واضح في كتاب الشرائع وقيل، مراده من قيل أن القول ضعيف، ويشترط ثالث، ويشترط ثالث على الشرط الثالث الذي لم يذكره المصنف، ويشترط ثالث وهو كونهم أحياء عند موت المورد. فلو كان بعضهم ميتا، أي بعض الحجاب ميتا، أو كلهم عنده، أي كلهم أي الإخوة الذين يريدون أن يحجبوا، كلهم كانوا أموات عند موت المولد لم يحجب، باعتبار أنه يشترط أن الإخوة الذين يريدون أن يحجبون الأم عما زاد عن الزبد لابد أن يكونوا أحياء عند موت المولد لم يحجب. وكذا هذه المسألة الأخرى، وكذا لو اقترن موتاهما، موتاهما اقترن موت المورد وموت الحاجب، كلاهما مات في آن واحد، هذا فرع أو اشتبه المتقدم بالمتأخر كما يحصل يفرضه في الغرقى والمهجوم عليهم كما وردت في الروايات. وفي هذه الخطوة أيضا يحدث في سيارة، إخوة ركبوا في سيارة
أو ركبوا في سيارة وذهبوا وانقلبت في سيارة الطريق ومات، ولم يعلم المتقدم من المتأخر منهما. وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى، إن شاء الله ذات الكلام في محله، أن النص ورد في الغرقى والمهدوم عليهم، وهناك بحث فيما بينهم هل يلحق به كل من اشتبه موته، اشتبه التقدم والتأخر، يعني كما لو اخترقنا سيارة ماتوا في سيارة هؤلاء لا غرقى ولا مهدوم عليهم، هل يقتصر على مورد النص أم أن الحكم يجري على غير مورد النص، افرضوا في سيارة أو افرضوا في شيء آخر. قال وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى، باعتبار أنه اقتصر على مورد النص، أي أنه أفرض أن الإخوة ذهبوا ركب البحر بعد ذلك غرقا ولم يعلم المتأخر من المتقدم. وتوقف المصنف في الدروس، أي توقف في الحكم، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقا. والسبب في هذا التوقف والتردد لماذا؟ من حيث أن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب، يعني في أحد الفرضين أفرض أخوان مات، فإذا نفترض أحدهما كان المورث والآخر كان الحاجب، فإذا مرة نفترض أن المورث حي والحاجب هو الميت، وأفرض نفترض أن الحاجب هو الحي والمورث هو الميت، وهكذا. فإذا في هذه الحالة وهي أن المورث ميت والحاجب حي، في هذه الحالة يحجب، فإذا في أحد الاحتمالين يحجب، وبناء على هذا الاحتمال في أحد الاحتمالين المتقدمين بناء على احتمال أن الحاجب حي والمرتد ميت بناء على هذا يحجب. إذا بناء على هذا فإن هذا المتقدم أو أن الذي اشتبه صوته متقدما أو متأخرا فهو يحجب. هذا القول منه من هذا الطرف. ومن عدم القطع بوجوده هذا هو القول الثاني، وهو أنه نحن لا بد أن نفرض أن الحاجب كان على القطع واليقين حيا بعد موت المورث، وهذا القطع لا يمكن إحراجه من مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن ذلك احتمال، نحتمل هذا ونحتمل ذلك، أما أننا نقطع فليس كذلك. ثم قال ومن عدم القطع بوجوده أي وجود الحاجب، والإرث حكم شرعي. والإرث وأنتم تعلمون أن الإرث حكم شرعي، والإرث إذا كان حكما شرعيا إذا لا بد من الاقتصار فيه على مورده، والمورد كان في الغرقى والمهدوم عليهم. أما أن نسحب الحكم إلى الحاجب أيضا فهذا لم يدل عليه دليل، فلا يلزم منه اضطرار الحكم في الحياة، أي لا يلزم من هذا القول والحكم يعني في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم، لا يلزم من ذلك الحكم أن يفترض الحكم أن يجزي الحكم من تلك المسألة إلى هذه المسألة، ونحكم بأن الحاجب حيث باعتبار أن تلك المسألة مخصوصة بمسألة الغرقى والمهدوم عليهم، فلا يجزي الحكم إلى هذه المسألة وهي الحاجب. قال ولم أجد، قال المصنف في الدروس، قال ولم أجد في هذا أي في هذه المسألة وفي هذا البحث كلاما لمن سبقه من العلماء. والأقوى هذا قول الشارع، والأقوى عدم الحجر، أي أن الذي اشتبه إما تقارن موته مع موت المورث أي الحاجب، أو اشتبه أنه المتقدم أو المتأخر، الأقوى عدم الحجر. والسبب في ذلك للشك، أننا نشك أنه كان حيا عند موت المورث، فإذا كنا نشك إذا لا يمكن أن نجري عليه بحكم الحاجب، للشك والوقوف فيما خالف الأصل على مورده. هنا في الأصل ماذا؟ الأصل أن الحاجب حي، أما إذا كان الحاجب يحتمل فيه الحياة والموت فهنا لا يعلم، باعتبار أن المتقدم والمتأخر في تلك المسألة في المهدوم عليهم والغرقى هنا نجري فيها الحكم، أما أن نصفي هذا الحكم إلى مكان آخر فلا دليل عليه على مورده وهو مورد الغرقى والمهدوم عليهم. قال وسابع، أي اشترط سابع هو المغايرة بين الحاجب والمحجوب، كما ذكرنا لا بد أن الحاجب يكون إنسان والمحجوب يكون إنسان آخر، أما إذا افترض اتحاد الحاجب والمحجوب كالمثال الذي ذكرنا فحكم الحاجب لا يجري. فلو كانت الأم أختا لأب، هذا تارة يحصل في غير ديننا، فلا حجب كما يتفق ذلك في المجهول. افرض ان الانسان او الاب تزوج ابنته فاولدها، لا اشكال ولا شبهة ان هذا الولد الذي جاء من هذه البنت هم تعتبر هذه اخته هم تعتبر اخته لابي، هذا في المجهول جائز. بعد الإسلام أيضا أيضا كذلك قال ما أسلم ولكن جاءوا للحاكم الشرعي وقالوا والرجل شو يسوي الحرب هذا خلاف أيضا خلاف هذا خلاف أيضا أنه إذا جاء غير المسلمين إلى الحاكم الشرعي وقال قسم الأرض فيما بيننا هل يجري عليهم حكم دينهم أو يجري عليهم حكم الإسلام؟ إن شاء الله سيأتي إن شاء الله في ميراث المجوس. فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس. أو الشبهة، أي وقت الشبهة بوقت الرجل ابنته، فلو وطأ ابنته من غير أن يعلم وبعد ذلك علم أنه هذه بنته، بوقت الرجل ابنته فولدها أي فأولدها جاء منها بولد أخوها فولدها ماذا؟ فولدها أخوها لأبيها، باعتبار أنه لا يمكن تصور أنه أخوها للأبوين لأن هذه الأم وأم أم تكون من طرف وأم للأب تكون من طرف آخر، فالأم هنا تارة تكون محجوبة وأخرى تكون حاجبة، تتخذ الحاجب والمحجوب، إذا اتخذ الحاجب والمحجوب فلا يجري شوكم. الفصل الثاني سأتي الكلام فيه. والحمد لله.